إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله اليوم آخر درس في كتاب الدعوات، وبإذن الله تعالى الدرس القادم يوم الأربعاء القادم سيكون أول درس في كتاب الرقاق، ونحث إخواننا إن شاء الله على حضور هذا الدرس كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري. كل أحاديث تتكلم عن تدور حول ترقيق القلب، يعني أحاديث عظيمة أوردها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق، مضمونها يعني كيف يرقق المسلم قلبه ويملأه بالرغبة فيما عند الله والزهد في الدنيا. فإن شاء الله يكون موضوع الدرس القادم بإذن الله كتاب الرقاق. اليوم إن شاء الله نختم آخر درس في كتاب الدعوات بإذن الله تعالى. الباب الذي بدأنا فيه في الدرس الماضي هو الباب 68 من كتاب الدعوات، باب لله 100 اسم غير واحدة، لله 100 اسم غير واحدة. ساق الإمام البخاري رحمه الله الإسناد إلى أبي هريرة رضي الله عنه رواية يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى له 99 اسما، من أحصاها أو من حفظها كما في هذه الرواية دخل الجنة. وهل أسماء الله سبحانه وتعالى تنحصر في 99؟ الجواب كلا، أسماء الله سبحانه وتعالى أكثر من 99 اسما. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أسماء عديدة من أسمائه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، مجموعها يزيد عن 99 الأسماء المذكورة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 99 اسما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يدعون به عند الكرب إذا أصابهم هم أو غم أو حزن أو كرب، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك ناصيتي بيدك. يعني الله تعالى هو المتحكم في الإنسان، أمر الإنسان بيد الله سبحانه وتعالى. ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من عبد يدعو بهذا الدعاء إلا أبدله الله مكان كل هم فرجا أو قال فرحا وجعل له من كل ضيق مخرجا. فهذا دعاء عظيم أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. فالدعاء فيه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا يفيد أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير منحصرة في عدد معين، وأن هناك أسماء لله سبحانه وتعالى أنزلها في بعض كتبه دون بعض، وأسماء علمها الله تعالى لبعض خلقه دون بعض، هؤلاء البعض طبعا من الملائكة والنبيين، فالله سبحانه وتعالى علم بعض ملائكته وبعض أنبيائه أسماء لم يعلمها للآخرين، واستأثر سبحانه وتعالى في علم الغيب عنده بأسماء له سبحانه وتعالى. إذن هذا يفيد أن أسماء الله عز وجل أكثر من 99. طيب كيف نوفق الآن بين هذه النصوص وبين الحديث الذي معنا لله 99 اسما؟ فالتوفيق بينها أن يقال الحديث الذي معنا فيه أن الله سبحانه وتعالى له 99 اسما، لها هذه المزية أو هذه الخاصية أنه من حفظها دخل الجنة، لكن هذا لا يمنع أن الله سبحانه وتعالى له أسماء أخرى لم يذكر أن لها هذه المزية، ربما لها مزايا أخرى قد تكون أعظم من هذه المزية أو توازيها في الفضل والمكانة، لكن يعني هذه الأسماء 99 اختصت بأنه من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا يمنع أن الله تعالى له أسماء أخرى غير هذه 99. وكما ذكر الشراح الحديث قالوا هذا مثل أن يقول الرجل عندي 1000 درهم أعددتها لشراء مثلا لشراء بيت أو لشراء سيارة ولا كذا. فإذا قول الإنسان يعني عندي 1000 درهم أعددتها لكذا، هذا لا يعني أنه ليس عنده إلا هذه 1000، ربما عنده يعني أموال أخرى غير هذه 1000، ولكن هذه 1000 أعدت لشيء معين، وهذا لا ينافي أنه عنده أموال أخرى. فنفس الشيء يعني هنا في هذا الحديث لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا لا يمنع أنه لله تعالى أسماء أخرى غير هذه 99. طيب هنا ما المراد بهذه الأسماء 99؟ هل هي 99 اسما معينة أو أي 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ قولان للعلماء، بعضهم قال يعني هي 99 اسما معينة محددة لها هذه المزية من أحصاها دخل الجنة، والفريق الآخر قال لا، أي 99 اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى من أحصاها دخل الجنة. طيب إذا مشينا على القول الأول أنها 99 اسما محددة، كيف نعرف تحديدها؟ هنا العلماء اجتهدوا في محاولة استخراج هذه الأسماء 99 وتعددت اجتهاداتهم، والبعض قال يعني إن الله سبحانه وتعالى أخفاها بين الأسماء كإخفاء ليلة القدر بين ليالي الوتر من العشر الأواخر، وكإخفاء ساعة الإجابة يوم الجمعة في الساعات، وهكذا. يعني هذا من باب الترغيب والحث على الاستكثار من حفظ أسماء الله تعالى وتعلمها وتدبرها والثناء عليه سبحانه وتعالى بها. فيعني ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه له 99 اسما لها هذه المزية والخاصية، لكنه أخفى عنا هذه الأسماء ولم تحدد لنا حتى نجتهد في حفظ يعني ما تيسر من أسماء الله سبحانه وتعالى، تماما كموضوع ليلة القدر. يعني هي ليلة من بين ليالي العشر الأواخر، فحتى يفوز بها المسلم عليه أن يحافظ على قيام العشر الأواخر كلها حتى يفوز بهذه الليلة، لكن هي غير يعني محددة. فنفس الشيء يعني هذه الأسماء يعني هي من بين الأسماء التي أطلعنا الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هل حددها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ الجواب لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث ينتهي عند قوله إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وبعض الروايات يعني وهو وتر يحب الوتر، ثم ينتهي الحديث إلى هنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحديد هذه الأسماء. هذه الروايات الصحيحة للحديث، لكن توجد بعض الروايات لهذا الحديث فيها زيادة مدرجة كما يقول علماء الحديث، والإدراج اللي هو يعني أن يدخل كلام الراوي في الحديث يعني وينسبه البعض إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من كلامه وإنما من كلام بعض الرواة. فهنا علماء الحديث قالوا هذا من كلام الوليد بن مسلم رحمه الله أحد الأئمة من علماء الشام وهو ممن روى هذا الحديث، فكان يعني في روايته بعد أن يسوق هذا الحديث يقول هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس كذا، واجتهد هو في عد 99 اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهي الأسماء المشهورة يعني المتداولة يعني بين الناس. لكن في الحقيقة يعني حتى الرواية التي فيها عد الأسماء كما فصلنا في الدرس الماضي رويت من طرق عديدة، كل طريق فيها زيادة أسماء وحذف أسماء، زيادة أسماء وحذف أسماء. أحيانا الرواية الواحدة يعني ربما مثلا يحذف منها 15 اسما أو 18 اسما، تحذف مثلا من رواية ويذكر 18 اسما أخرى بدلا منها في الرواية الأخرى، وهكذا يعني. فيتحصل من مجموع الروايات أعداد كبيرة جدا من أسماء الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أيضا في الدرس الماضي أن بعض الأئمة اجتهد في محاولة استخراج هذه الأسماء من كتاب الله سبحانه وتعالى، فأخذوا يتتبعون سور القرآن سورة سورة ويستخلصون منها أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب ما معنى من أحصاها دخل الجنة؟ ما معنى من أحصاها دخل الجنة؟ فسر الإحصاء بتفسيرات عديدة. التفسير الأول من أحصاها يعني حفظها، أن يحفظها عن ظهر قلب يعني، أو أن يحفظها غيبا يعني يستطيع أن يسردها من قلبه أو من صدره بدون رجوع إلى كتاب، فهذا أحد التفسيرات وهو مستفاد من رواية البخاري التي معنا، الرواية التي معنا ليس فيها من أحصاها دخل الجنة ولكن من حفظها دخل الجنة، فقالوا الروايات يفسر بعضها بعضا، عندنا رواية من أحصاها ورواية من حفظها، فقالوا إذا من حفظها هذه تفسر رواية من أحصاها ويكون المراد أنه من حفظ هذه الأسماء يعني عن ظهر قلب دخل الجنة، فهذا يعني عمل من ضمن الأعمال الصالحة التي وعد صاحبها بدخول الجنة أن تحفظ أسماء الله سبحانه وتعالى. والقول الآخر قالوا من أحصاها يعني دعا الله تعالى بها كلها، الإحصاء بمعنى الإحاطة والاستقصاء يعني أن تستعملها كلها في دعائك، تدعو الله سبحانه وتعالى بها كلها. كيف تدعو الله تعالى بها كلها؟ طبعا الأفضل أنك يعني تدعو الله سبحانه وتعالى بكل اسم منها يعني على حدة، وتختار الطلب يعني المناسب لكل اسم من هذه الأسماء، فتتوسل إلى الله تعالى بهذا الاسم في الطلب المناسب لهذا الاسم. فعندما تطلب من الله تعالى رزقا تقول مثلا اللهم يا رزاق يا كريم ارزقني، أو تقول اللهم ارزقني إنك أنت الرزاق الكريم، يعني إما أن تنادي الاسم مباشرة أو يعني تطلب الطلب ثم تثني على الله سبحانه وتعالى بالاسم بعد الطلب. إذا أردت المغفرة تقول يا غفار يا غفور يا تواب يا رحمن يا رحيم مثلا اغفر لي وارحمني وتب علي مثلا، أو تقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أو الغفور الرحيم وما أشبه ذلك. وهكذا في كل يعني مطلوب تقول اللهم قوني إنك أنت القوي المتين مثلا، اللهم يعني سلمني إنك أنت السلام مثلا، اللهم آمن روعاتي إنك أنت المؤمن مثلا، اللهم ألطف بي مثلا إنك أنت اللطيف، أو يا لطيف ألطف بي مثلا، وهكذا يعني في كل طلب تطلبه من الله سبحانه وتعالى تتوسل إليه سبحانه وتعالى بما تيسر من هذه الأسماء. فهذا من معاني الإحصاء أنك تدعو الله سبحانه وتعالى بها كلها. قلنا تدعو الله بها كلها إما أنك يعني تستعملها في دعائك بهذه الطريقة، وإما أنك يعني تقول مثلا اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أو أسألك بأسمائك الحسنى، فتكون بهذا إن شاء الله قد استقصيت يعني أسماء الله سبحانه وتعالى. إذا قلت اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، تكون بهذا قد استعملت هذه الأسماء إن شاء الله كلها وجمعتها. لكن هذا طبعا إلى يعني إلى جانب ذكر يعني ما تستطيعه منها، ويكون قولك يعني اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك جبرا لما قد يعني تنساه منها أو لا تعرفه منها، فتقول بكل اسم هو لك، فتكون بهذا قد أحصيت أسماء الله سبحانه وتعالى. كذلك من معاني إحصائها أن تتخلق بما يعني يسوغ للعبد أن يتخلق به من معاني هذه الأسماء وما فيها من الصفات الكريمة، أنك تتصف يعني بالصفات الكريمة التي اتصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله، ولكن العبد يعني يتصف بما هو في مقدور العبد يعني من هذه الصفات. يعني الله سبحانه وتعالى لما سمى نفسه الرحيم واتصف سبحانه وتعالى بالرحمة دلنا هذا على أنه يحب هذه الصفة، أنها صفة يعني مدح وكمال، واختارها الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثنى على نفسه باتصافه بهذه الصفة، فمعناها أن هذه الصفة يحبها الله سبحانه وتعالى، فهذا يجعلك يعني تجتهد في أن تتخلق بخلق الرحمة وأن تتصف بصفة الرحمة. كذلك اسمه تعالى الكريم يدل على أنه سبحانه وتعالى متصف بالكرم وأنه يحب الكرماء ويحب من اتصف بالكرم، فتجتهد في الاتصاف بصفة الكرم وهكذا، فتتخلق يعني بما يسوغ يعني للعبد أن يتصف به من هذه الصفات. لكن طبعا من بين أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء اتصف الله سبحانه وتعالى بها ولا يليق للعبد أن يتصف بها، فهي كمال في حق الرب سبحانه وتعالى، ولكن لا تليق بالعبد وإنما تليق بالرب، وهي الصفات التي فيها الكبرياء يعني صفات الكبرياء لله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى المتكبر الجبار على يعني وما أشبه ذلك يعني من أسماء الله سبحانه وتعالى. طبعا الجبار برضو فيها تفسيران، يعني إما الجبار بمعنى المتكبر القوي سبحانه وتعالى، أو تأتي الجبار بمعنى جبار الكسر، يعني الذي يجبر كسر العبد، يعني من جبر الكسر من الجبيرة، يقول الجبيرة يعني يرحم الضعيف ويحسن إليه ويجبر كسره. بالمعنى الثاني هذا يسوغ للعبد أن يتصف بهذا الخلق، يعني أنه يجبر كسر الكسير فيكون جبارا للمكسورين يعني. لكن بالمعنى الأول معنى العز والكبرياء لله سبحانه وتعالى، فهذا يعني خاص بالله سبحانه وتعالى. فالقصد أنه ما كان من أسماء الله تعالى يعني يفيد اتصافه بصفات تليق بالرب سبحانه وتعالى ولا تليق بالعبد، فيكون إحصاؤها بأن تؤمن باتصاف الله تعالى بها وباختصاصه سبحانه وتعالى بها، فتثبتها لله سبحانه وتعالى وتثني عليه به. وكذلك أيضا من معاني إحصاء أسماء الله سبحانه وتعالى أن تتدبر معانيها، أن تتدبر معاني هذه الأسماء الكريمة، فتتدبر هذه المعاني وتؤمن بها وتثبتها لله سبحانه وتعالى. نعم، فإذا هذه بعض معاني إحصاء أسماء الله سبحانه وتعالى، فمن أحصاها دخل الجنة كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. طيب كم عدد أسماء الله سبحانه وتعالى؟ ذكرنا أن عدد الأسماء يعني عظيم وكثير، أكثر من 99، لكن هل يعرف يعني عدد أسماء الله سبحانه وتعالى بالتحديد؟ وردت يعني بعض الأقوال لكن لا يعتمد عليها، يعني تفيد كثرة عدد أسماء الله سبحانه وتعالى، مثل ما جاء ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي عن بعض العلماء أن أسماء الله تعالى 1000 اسم. والفخر الرازي حكى عن بعض العلماء أن لله تعالى 4000 اسم، استأثر بعلم 1000 منها وأعلم الملائكة بالبقية والأنبياء 2000 منها وسائر الناس 1000. لكن كما ذكر الشارح قال يعني كل هذه دعاوى تحتاج إلى دليل، يعني بعض العلماء قال بهذا الكلام، لكن هذا الكلام طبعا ليس له مستند يعني أو دليل يعتمد عليه. فنرجع يعني ونقول إن أسماء الله سبحانه وتعالى عظيمة وكثيرة، لكن لا نعلم عددها، وعلمها عند الله سبحانه وتعالى. طيب ما معنى الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى؟ أن الله تعالى قال فادعوه بها، أمرنا أن ندعوه بالأسماء واستعمل هذه الأسماء في الدعاء، ونهانا عن الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى. ما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ يقول الشارح رحمه الله: قال أهل التفسير: من الإلحاد في أسمائه تسميته بما لم يرد في الكتاب أو السنة الصحيحة. فمن الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى أن نسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، فهذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يسمي الله سبحانه وتعالى بأسماء لم ترد في الكتاب والسنة، أحيانا يكون معانيها تكون معانيها باطلة، وتكون هذه يعني جريمة مضاعفة، يعني أنه نسب إلى الله تعالى يعني ما لا يليق، وأنه اجترأ على تسمية الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه. فمثلا النصارى يعني يسمون الله تعالى الأب مثلا، أو كذا، أو البعض مثلا يقول لك الله تعالى مهندس الكون، مش عارف، البعض يقول لك القوة العظمى أو كذا، يعني أسماء لم ترد لله سبحانه وتعالى، ولا نستطيع أن نسمي الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه، لا يجوز هذا. فهذا من الإلحاد في أسماء الله تعالى الذي نهانا الله تعالى عنه. كذلك من الإلحاد في أسماء الله تعالى أن نسمي غيره بالأسماء التي هي مختصة به سبحانه وتعالى، لا يليق أن يتسمى بها غيره، مثل اسمه تعالى الله واسمه تعالى الرحمن، فهذان يعني اسمان مختصان بالله سبحانه وتعالى، لا يليق بمخلوق أن يتسمى بها. ومسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة سمى نفسه الرحمن والعياذ بالله تعالى، رحمن اليمامة، سمى نفسه الرحمن أو رحمن اليمامة والعياذ بالله تعالى، وهذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. كذلك من الإلحاد في أسماء الله أن نشتق أو يعني أن يشتق أحد لمعبودات باطلة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، يعني لا يسميها بالاسم مباشرة ولكن باسم مشتق منه، كما فعل المشركون، مشركو العرب في الجاهلية، سموا آلهتهم اللات من الله، والعزى من العزيز، ومناه من المنان، فكان هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، أنهم سموا آلهتهم بهذه الأسماء اللات والعزى ومناه، اشتقوها من أسمائه تعالى الله والعزيز والمنان، فهذا من الإلحاد في أسماء الله تعالى. كذلك من الإلحاد في أسماء الله تعالى نفي هذه الأسماء، جحود هذه الأسماء وإنكارها، أو إنكار أي اسم منها، ثابت لله تعالى أن تنكر أي اسم من هذه الأسماء التي أثبتها الله تعالى لنفسه، فهذا من الإلحاد في في أسمائه عز وجل. البعض أيضا يثبت الأسماء ولكن ينكر ما اشتملت عليه من الصفات، وهذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، أن تنكر ما اشتمل عليه الاسم من الصفات. لأنه عندنا قاعدة تقول كل أسماء الله تعالى صفات وليست كل الصفات أسماء، كل أسماء الله تعالى صفات وليست كل الصفات أسماء، يعني أي اسم لله سبحانه وتعالى فهو يتضمن وصفه بصفة، فكل الأسماء صفات. يعني مثلا اسمه تعالى الله، الله بمعنى المألوه والمعبود، وأصل الله أصلها الإله، وبعدين حصل نقل وإدغام يعني وأصبحت الإله وبعدين أدغمت اللام في اللام أصبحت الله، فلفظ الجلالة الله معناه المألوه يعني المعبود سبحانه وتعالى وحده، فدل على صفة. اسمه تعالى الرحمن والرحيم يدل على اتصافه بالرحمة، اسمه تعالى الكريم يدل على اتصافه بالكرم، السميع يدل على اتصافه بالسمع، البصير على اتصافه بالبصر، القوي على اتصافه بالقوة، وهكذا. فكل أسماء الله تعالى صفات يعني، بل إنه كما ذكر العلماء يعني أن أسماء الله سبحانه وتعالى يعني تتضمن صفات ويلزم منها صفات أخرى. الصفة المتضمنة هي التي اشتق منها الاسم، يعني اشتقاقا مباشرا، زي مثلا يعني الرحمن يدل على اتصافه بالرحمة، هذا تضمن. في علاقة أخرى اسمها الالتزام، يعني أنه يلزم من إثبات الصفة صفات أخرى، فهذه أيضا نثبتها لله سبحانه وتعالى من صفات الكمال، إذا كانت صفة كمال نثبتها لله سبحانه وتعالى. فمثلا يعني الأسماء التي هي السميع والبصير والقوي والقدير وكذا، كل هذه الأسماء تدل على اتصافه تعالى بالحياة مثلا، لأن السميع والبصير والقوي وكذا لا يكون إلا حيا مثلا، فنقول مثلا اسمه تعالى السميع أو البصير أو كذا، هذا يدل أو يتضمن وصفه تعالى بالسمع والبصر، ويلزم منه وصف الله تعالى بصفة الحياة مثلا، وهكذا يعني. فأحيانا الاسم يدل على أكثر من صفة لله سبحانه وتعالى، فنثبت كل هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، ويكون من الإلحاد في أسماء الله أن نثبت الاسم وننفي الصفة، كما فعل يعني بعض أهل البدع. بعض أهل البدع يقول لك يعني إن أسماء الله سبحانه وتعالى مثل أسماء المخلوقين، تعالى الله عن ذلك، الاسم لا يدل على الاتصاف، يعني في حق المخلوق مثلا التسمية غير الوصف في حق المخلوق، يعني الإنسان مثلا ممكن يسمى الإنسان كريم وهو أبخل البخلاء، ويسمى مثلا عادل وهو ظالم، ويسمى فالمخلوق طبعا يعني التسمية لا تدل على الاتصاف، يعني مش معنى الواحد سمي باسم، وسمى الإنسان أحيانا الإنسان يسمى كلبا وحجرا وكذا، وكان أسماء يعني لا يلزم منها اتصاف الإنسان يعني بالصفة الموجودة في الاسم، فهذا من شأن المخلوق يعني. لكن الله سبحانه وتعالى لما سمى نفسه بهذه الأسماء هي أسماء يعني كمال، وصفها سبحانه وتعالى بأنها الأسماء الحسنى، وما كانت حسنى إلا لأنها بالغة يعني غاية الحسن، وتدل على اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال. هذا القول يعني الذي يقوله أهل البدع هذا من الإلحاد في أسماء الله، القول بأن الله تعالى يعني سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أو كذا يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فهذا من كلام أهل البدع المنافي لتعظيم الله تعالى، والذي يعد إلحادا في أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب ذكر الشارح يعني مسألة هل الاسم هو المسمى أو الاسم يعني غير المسمى، وأطال في هذا الموضوع. في الحقيقة يعني الخلاصة أن نقول يعني إن الاسم أحيانا يراد به المسمى الاسم، أحيانا يراد به المسمى، يعني بحسب السياق يوضح ذلك. يعني أنت إذا قلت مثلا عبدت الرحمن أو صليت للكريم مثلا، فهنا المراد يعني أنك صليت لله سبحانه وتعالى، فالمراد هنا إيه؟ المسمى. وفي بعض الاستعمالات الأخرى قد يرد الاسم ويراد به اللفظ الدال على المسمى، يكون مقصود اللفظ فقط. يعني مثل ما لو قلت مثلا الرحمن مشتق من الرحمة أو مكون من 5 أحرف مش عارف كذا، فهنا طبعا في مثل هذه الاستعمالات يبقى أنت تتكلم عن اللفظ، يعني تتكلم عن اللفظ. فأحيانا الاسم يراد به المسمى وهو الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يعني تريد بالاسم اللفظ الذي يدل على المسمى، وطبعا السياق هو الذي يوضح ذلك. هل الإلحاد هو الكفر؟ وفي الحقيقة الإلحاد هو الميل، الإلحاد يعني معناه الميل يعني عن الحق إلى الباطل، فقد يكون يعني ميلا تاما يصل إلى الكفر، وقد يكون يعني ميلا أو انحرافا عن الحق لكن لا يصل إلى الكفر. فبعض أنواع الإلحاد يعني تصل إلى الكفر وبعضها لا يكون كفرا، الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب، كذلك من مما يتعلق يعني بهذا الحديث العظيم الكلام عن اسم الله تعالى الأعظم، الكلام عن اسم الله تعالى الأعظم. ورد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لله تعالى اسم أعظم إذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى، لكن ما هو الاسم الأعظم؟ ما هو الاسم الأعظم؟ فهنا اختلفت أقوال العلماء في معرفة الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى. فالشارح رحمه الله أورد يعني عدة أقوال، فمن هذه الأقوال يعني أن الاسم الأعظم هو كل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقا بحيث لا يكون في فكره يعني في ذلك الوقت إلا الله، يعني يكون مستحضرا يعني المعنى خاشعا ولا ينشغل يعني ذهنه بأي شيء آخر إلا الطلب من الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا الاسم يعني هو الاسم الأعظم. وقال يعني هذا نقل عن جعفر الصادق وعن الجنيد رحمهم الله وعن آخرين. طيب، رأي آخر قالوا الاسم الأعظم هو اسم استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه. وقيل الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة الله، لأنه اسم لم يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، اسم يعني ما سمي به أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولأنه الأصل في الأسماء الحسنى، تضاف إليه الأسماء ولا يضاف هو إلى الأسماء، يعني نقول مثلا الرحيم من أسماء الله، مثلا الكريم من أسماء الله، فنضيف الأسماء إلى هذا الاسم، لكن لا نقول مثلا الله من أسماء الرحمن أو من أسماء الكريم أو كذا. فلذلك يعني قالوا هو أعظم هذه الأسماء، لأن الأسماء كلها تضاف إليه ولا يضاف هو إليها. وقيل الاسم الأعظم هو الله الرحمن الرحيم، أنه يعني مركب من عدة أسماء، يعني قالوا الاسم الأعظم مركب من عدة أسماء، وهذا القول يعني يتفرع منه عدة أقوال، فقالوا هو الله الرحمن الرحيم، يعني اجتماع هذه الأسماء الثلاثة هو الاسم الأعظم. واستدل القائلون بهذا، وعليكم السلام، استدل القائلون بأن اسم الله الأعظم هو الله الرحمن الرحيم بما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها الاسم الأعظم فلم يفعل، فصلت ودعت، فقالت يعني في دعائها: اللهم إني أدعوك الله، وأدعوك الرحمن، وأدعوك الرحيم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لفي الأسماء التي دعوت بها، إنه لفي الأسماء التي دعوت بها، لكن الحديث في سند ضعف يعني فلا يقوى الاحتجاج به. نعم نعم. لا بس يعني هي مثلا ما استعملت الحي ولا القيوم، ولا استعملت فقط يعني الله والرحمن والرحيم، فقال لا هو في الأسماء التي دعوت بها، فدعت يعني في الثلاثة. ما علمت منه ولا نعم لأنه قال بأسمائك الحسنى ما علمت. نعم فربما يعني يكون يعني المراد به واحد من الأسماء التي صرحت بها، وربما أنه في الأسماء التي ذكرتها يعني بمعنى أنها قالت جملة يعني بأسمائك الحسنى. على كل حال يعني هو حديث ضعيف، ولكن هناك يعني قول آخر أن اسم الله الأعظم هو الرحمن الرحيم الحي القيوم. الرحمن الرحيم الحي القيوم يعني مركب من هذه الأسماء الأربعة، لما رواه الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا الحديث رواه الترمذي و أبو داود وابن ماجة وحسنه الترمذي. فهنا طبعا هذا الحديث يعني ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، آية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لكن في الحقيقة يعني هاتان الآيتان يعني فيهما عدة أشياء، فاسم الله الأعظم سيكون يعني من بين هذه الأشياء، يعني الله يعني فيها اسمه تعالى الله، وفيها الذي لا إله إلا هو يعني الثناء على الله سبحانه وتعالى بكلمة التوحيد، فهذه ربما تكون أيضا داخلة في الاسم الأعظم لأنها مشتركة يعني في هاتين الآيتين وفي كل الأحاديث التي فيها ذكر اسم الله الأعظم يذكر فيها كلمة التوحيد، يعني من بين النصوص التي فيها اسم الله الأعظم، فيمكن أن يكون يعني من بين اسم الله الأعظم الذي لا إله إلا هو، وفيها اسم الرحمن والرحيم والحي والقيوم. والقول الخامس أو مش الخامس، احنا ذكرنا يعني قبله عدة أقوال، ف المهم يعني من ضمن الأقوال أيضا أن اسمه سبحانه وتعالى الأعظم هو الحي القيوم. لماذا؟ لأنه جاء في سنن ابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاسم الأعظم في ثلاث صور: البقرة وآل عمران وطه. البقرة وآل عمران وطه. فالعلماء نظروا يعني ما هو الاسم الذي ذكر في هذه الصور ولم يذكر في غيرها، فوجدوا الحي القيوم ذكر في هذه الصور الثلاثة ولم يذكر في صورة أخرى، فقالوا لعله هو المراد. لكن أيضا هذه الصور الثلاثة فيها أيضا كلمة التوحيد وفيها غير ذلك، فلذلك يعني يحسن يعني أن الإنسان إذا أراد يعني أن يدعو بالاسم الأعظم حتى يجمع يعني ما في الأقوال السابقة ويجمع ما في الأحاديث يقول اللهم، وهذا ذكره ابن القيم وغيره أنه يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم مثلا، ولو زاد يعني الرحمن الرحيم يكون أحسن، فيكون بهذا يعني جمع كل يعني ما قيل في اسم الله الأعظم إن شاء الله يكون داخلا هذا الدعاء ثم يسأل حاجته. ابن القيم رحمه الله يقول يعني ما من عبد يدعو بهذا الدعاء يعني بتضرع لله سبحانه وتعالى ويختار يعني وقت إجابة مثل الثلث الأخير من الليل إلا استجاب الله تعالى له إن شاء الله. ما المقصود بالقيوم؟ القيوم يعني هو القائم بنفسه الذي يقوم بخلقه، يعني لا تقوم السماوات والأرض إلا به، يعني هو سبحانه وتعالى هو مدبر أمر السماوات والأرض، يعني لا يستقل شيء يعني بنفسه إلا بتدبير الله سبحانه وتعالى، وهو قائم بنفسه يعني مستغن عن كل مخلوق سبحانه وتعالى. فهذا معنى اسمه تعالى القيوم، قائم على كل نفس بما كسبت كما وصف نفسه سبحانه وتعالى. قال أبو أمامة رضي الله عنه: التمسته منها فعرفت أنه الحي القيوم. الصحابي راوي الحديث أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: التمسته منها، يعني بحثت في هذه السور الثلاثة لما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسم الله الأعظم في هذه أو في ثلاث السور البقرة وآل عمران وطه، فقال التمسته منها بحثت فيها فعرفت أنه الحي القيوم. طيب كذلك قيل اسم الله الأعظم قول آخر أن اسم الله الأعظم الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم، يعني جمع هذه الأسماء كلها الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم. وورد ذلك في حديث أنس رضي الله عنه عند الإمام أحمد والحاكم وأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، لكن طبعا بعض ضعفه وبعض يعني حسنه. الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم. نعم نعم، كلمة الاسم يعني قد يكون الاسم يعني مركبا من أجزاء، مثلا يعني ولله تعالى المثل الأعلى، مثلا لو سألنا مثلا أحدكم ويكون له مثلا كنية ولقب واسم، قل له ما اسمك، فيقول مثلا أبو فلان فلان ابن فلان الفلاني كذا، فكل هذا هو اسمه يعني بما ذكر، يعني ربما يكون فيه عدة يعني ألقاب وعدة ونسب وكذا، وكلها يعني مثلا فلاني وينتسب لقبيلة والبلد والمذهب والكذا، وكلها داخلة في اسمه، يعني فممكن الاسم يكون مركب يعني من أجزاء، يعني ولله تعالى المثل الأعلى. الحنان طبعا في سنده ضعف يعني. نعم نعم، بديع السماوات والأرض ذو الجلال. نعم. طيب وجاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: يا ذا الجلال والإكرام، فقال: قد استجيب لك فسل. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: يا ذا الجلال والإكرام، قال: قد استجيب لك فسل، يعني دعاءك مستجاب يعني مقدما، فأطلب ما شئت. وقيل في اسم الله الأعظم: الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما ذكرنا قبل قليل في كلام ابن القيم رحمه الله، وكان ابن القيم يعني يميل إلى هذا. الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جاء ذلك في حديث بريدة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم. يقول الحافظ: وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك. برضو حافظ ابن حجر يقول: لو يعني سنقارن بين الأحاديث التي ورد فيها اسم الله الأعظم من جهة من الناحية الحديثية يعني من ناحية الأسانيد، فأرجحها من جهة الإسناد يعني أصحها من جهة الإسناد هو هذا الحديث: الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن هذا إيه هو اسم الله الأعظم، هذا يعني أرجح الحديث من جهة الإسناد. لكن كما ذكرنا يعني لو جمع يعني كل ما ورد في الأحاديث يعني الصحيحة أو الحسنة أو كذا وقال يعني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم، يكون يعني جمع تقريبا كل ما ورد في الأحاديث يعني الحسنة أو الصحيحة إن شاء الله. كذلك يعني قيل يعني الرب أو ربي ربي، يعني تكرر يعني طلب من الله يعني مثلا رب اغفر لي رب ارحمني كذا. جاء عن ابن عباس وأبي الدرداء رضي الله عنهم اسم الله الأكبر ربي ربي، يعني تكرر طلب يعني تلح على الله سبحانه وتعالى باسمه الرب. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا قال العبد يا ربي يا رب قال الله تعالى لبيك عبدي سل تعط، قالت عائشة رضي الله عنها إذا قال العبد يا رب يا رب قال الله تعالى لبيك عبدي سل تعط. وكذلك جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم قط إلا استجاب الله له، لأن الله تعالى قال إيه فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، يعني إذا دعوا بهذا الدعاء برضو في يعني الله تعالى نجاه بهذا الدعاء من الكرب وكذلك ننجي المؤمنين أيضا إذا دعونا بهذا الدعاء في الكرب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ونقل الفخر الرازي نعم أيوة كلها أدايا طبعا عظيمة طبعا. أيوة سبحان الله نعم طبعا لا شك. يقول الفخر الرازي نقل عن زين العابدين علي بن الحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سأل الله تعالى أن يعلمه الاسم الأعظم فرأى في النوم هو الله 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 الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم، من ثلاث مرات الله 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 الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لكنها طبعا رؤية منام يعني استأنس بها لكن لا يستفاد منها طبعا شيء يعني على سبيل يعني الحكم أو الدلالة أو كذا. وقيل اسم الله الأعظم مخفي في الأسماء الحسنى برضو أنه اسم مخفي في الأسماء الحسنى كخفاء يعني ليلة القدر في ليالي الوتر في العشر الأواخر وساعة الإجابة يوم الجمعة وكذا، أنه اسم أخفاه الله تعالى في الأسماء الحسنى وحتى يدعو المسلم بسم الله الأعظم عليه أن يدعو يعني بكل ما يعرف من أسماء الله تعالى لأنه سيكون واحدا من جملة هذه الأسماء. وقيل هو كلمة التوحيد وتقدم يعني أنه في عدة أقوال أن اسم الله الأعظم مشتمل على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أنها يعني إما أنها هي الاسم الأعظم أو أنها جزء من الاسم الأعظم. فهذه بعض الأقوال في اسم الله تعالى الأعظم. ورد في تفسير الآيات في سورة النمل في قصة سليمان عليه السلام قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن تقوم قبل أن يرتد إليك طرفه، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فالمفسرون طبعا لهم قولا، القول الأول يعني مأخوذ من الإسرائيليات يعني وأخبار أهل الكتاب أن الذي عنده علم من الكتاب هو رجل من أصحاب سليمان اسمه آصف ابن برخية، كان يعلم اسم الله تعالى الأعظم، كان يعرف يعني اسم الله تعالى الأعظم فدعا به فجاء العرش مباشرة من اليمن إلى الشام يعني إلى بيت المقدس لأنه دعا باسم الله تعالى الأعظم، أنه رجل من أصحاب سليمان يقال له آصف ابن برخية، كان يعلم اسم الله تعالى الأعظم فدعا به فجاء العرش يعني من اليمن إلى الشام. وهذا القول مبني على الإسرائيليات، يعني لا يصدق ولا يكذب، العلم عند الله تعالى. لكن القول الثاني ولعله أرجح أن الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان نفسه، أن هو يعني القصة تكون كالتالي، يعني أن سليمان يعني أراد أن يمتحن جلساءه يعني ويختبرهم ويظهر قدرة الله سبحانه وتعالى يعني وعظمة الله سبحانه وتعالى أمامهم، فسأل يعني جلساءه من الجن الذين سخرهم الله تعالى له والإنس، فقال لهم أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال له قبل ما تقوم من مجلسك، وقالوا كان يجلس من العصر إلى المغرب، كان يجلس يعني بين الناس من العصر إلى المغرب، عنده مجلس عام يعني يقضي فيه حوائج الناس وكذا ويستمع إلى مشاكلهم وكذا، فكان يجلس بين العصر والمغرب. فقال له قبل أن تقوم من مقامك، يعني هو كان جالسا بعد العصر، فقال له يعني قبل المغرب حيكون عندك العرش. هذا قول عفريت من الجن، قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، يقولون إيه، فهو سليمان بقى رد، قال الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان نفسه، راح قال للجني أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إن هذا يعني خطاب من سليمان للجني، يقول له يعني قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني سليمان يقول للعفريت يعني قبل أن يرتد إليك طرفه سيكون عندك العرش. فهذا القولان يعني قيل إنه آصف بن برخية وأنه رجل من أصحاب سليمان كان يعلم اسم الله الأعظم فدعا به، والقول الثاني أنه سليمان نفسه عليه السلام هو الذي عنده علم من الكتاب، وأنه يعني قال للعفريت أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. العلم اللدني بقى له جاء في قصة الخضر، يعني علم من عند الله سبحانه وتعالى، ومقصود به الوحي، يعني ليس المقصود به شيء آخر غير الوحي، أنه علم من عند الله سبحانه وتعالى بوحي من الله، لأن الخضر عليه السلام كان نبيا كريما من أنبياء الله تعالى. نعم ذكرنا يعني بس يعني ليس في الاسم الأعظم، ولكن يعني من الدعاء بأسماء الله سبحانه وتعالى وإحصاء أسماء الله، من الإنسان إذا كان عنده حاجة يطلب من الله سبحانه وتعالى حاجته ويتوسل إلى الله تعالى باسم يناسب الحاجة التي يدعو بها. هو قيل يعني أنه كل اسم من أسماء الله يعني هو اسم أعظم إذا دعا الله به بتدبر يعني واستحضار المعنى. الله أعلم. هنا الشارح يعني أيضا ذكر الأقوال في تفسير من أحصاها، فقال يحتمل وجوها، أحدها أن يعدها حتى يستوفيها، أن يعدها حتى يستوفيها، لا يقتصر على بعضها لكن يدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيتوجب الموعود عليها من الثواب. يعني الإنسان يحصي أسماء الله سبحانه وتعالى بأن يعدها حتى يستوفيها ويدعو الله سبحانه وتعالى بها كلها. والثاني من أحصاها بمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء، من أطاق القيام بحق هذه الأسماء، كما في قوله تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، علم أن لن تحصوه يعني تطيقوه، ويقول صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا يعني تطيقوا، فهنا يكون الإحصاء بمعنى الإطاقة، من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بواجبها. فإذا قال الرزاق وثق بالرزق، وهكذا في بقية الأسماء أن يكون يعني واثقا بمعاني هذه الأسماء ويلزم نفسه بواجب هذه الأسماء. والقول الثالث الإحصاء هو الإحاطة بمعانيها، من قول العرب فلان ذو حصاه يعني ذو عقل ومعرفة، فهذه من معاني الإحصاء. وذكرنا أيضا من المعاني الحفظ، لأنه ورد في الحديث عند البخاري من حفظها دخل الجنة، فمن باب تفسير بعض الروايات ببعض يمكن تفسير الإحصاء بالحفظ يعني عن ظهر قلب. وقيل أحصاها أي عرفها أو عمل بها، فكل هذا مما يدخل في معاني الإحصاء. طيب في ختام هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو وتر يحب الوتر، الله سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. والوتر من أسماء الله تعالى كما في هذا الحديث، وفيه لغتان وهما قراءتان سبعيتان متواترتان، وتر أو وتر، والشفعي والوتر أو الشفعي والوتر بفتح الواو أو بكسرها. فالوتر هو الفرد، ومعناه في حق الله تعالى أنه الواحد الذي لا نظير له ولا مثيل له سبحانه وتعالى. يحب الوتر قال القاضي عياض معناه أن للوتر في العدد فضلا على الشفع، فالله سبحانه وتعالى يحب الوتر من كل شيء. طيب قال ومعنى محبة الله سبحانه وتعالى للوتر أنه أمر به وأثاب عليه، أن الله تعالى أمر بالوتر وأثاب عليه. فقيل الوتر هنا هو صلاة الوتر، وقيل صلاة الجمعة، وقيل يوم الجمعة، وقيل يوم عرفة، وقيل آدم، فكل هذه من تفسيرات الوتر، يعني ما هو الوتر الذي يحبه الله تعالى. فقالوا إما صلاة الوتر أو صلاة الجمعة أو يوم الجمعة أو يوم عرفة، يعني لأنه قيل والشفع والوتر، قيل الشفع اللي هو يوم العيد اليوم العاشر، والوتر اللي هو يوم عرفة، وقيل هو آدم عليه السلام. وقيل يعني هو أعم من ذلك كله، يعني كل هذه أشياء وترية وكلها يعني محبوبة عند الله سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ويظهر لي وجه آخر، وهو أن الوتر يراد به التوحيد، فالله سبحانه وتعالى وتر يعني واحد سبحانه وتعالى، يحب الوتر يعني يحب أن يوحد ويعتقد انفراده بالألوهية دون خلقه. فهذا هو القول الذي يرجحه الحافظ في شرح الحديث، أن الله تعالى وتر يعني هو واحد سبحانه وتعالى، يحب الوتر يعني يحب أن يوحد ويعتقد انفراده بالألوهية سبحانه وتعالى. يقول والذين فسروا الحديث بصلاة الوتر قالوا إن الله وتر يحب الوتر، يعني يحب صلاة الوتر ويحب من العبد أن يحافظ على صلاة الوتر. استدلوا على ذلك بما رواه أهل السنن الأربعة من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله تعالى وتر يحب الوتر. فهنا سياق الحديث يعني فيه استعمل فيه الوتر في هذا الحديث بمعنى صلاة الوتر. لكن يعني طبعا يمكن أن يقال إن الله تعالى يحب الوتر يعني بصفة عامة، وصلاة الوتر هي من ضمن الوتر الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني قال العموم فيه أظهر والله تعالى أعلم. طيب الباب الأخير إن شاء الله نختم به كتاب الدعوات من صحيح البخاري إن شاء الله. الباب الأخير وهو الباب 69 قال باب الموعظة ساعة بعد ساعة، باب الموعظة ساعة بعد ساعة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال: كنا ننتظر عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود، قال: كنا ننتظر عبد الله إذ جاء يزيد بن معاوية، فقلت: ألا تجلس؟ قال: لا، ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم، وإلا جئت أنا فجلست. فخرج عبد الله وهو آخذ بيده، فقام علينا فقال: أما إني أخبر بمكانكم، ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. طيب، هذا الباب باب الموعظة ساعة بعد ساعة. فيقول يعني أولا يعني ما مناسبة هذا الباب لكتاب الدعوات؟ يقول: مناسبته أن الموعظة يخالطها غالبا التذكير بالله سبحانه وتعالى، ويخالطها الدعاء. فالدعوات يعني فيها الذكر، والموعظة تكون مخلوطة بالدعوات وبالذكر. فلذلك ختم أبواب الدعوات بهذا الحديث، يعني ليفيد يعني أن الإنسان يعني لا يثقل على الناس في الوعظ وفي التذكير. وجعل هذا الباب يعني آخر باب في كتاب الدعوات قبل كتاب الرقاق، لأنه له ارتباط أيضا بالكتاب الذي بعده. فباب الموعظة ساعة بعد ساعة. طبعا ما المقصود بالموعظة ساعة بعد ساعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة فمخافة السآمة عليهم؟ ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يثقل على أصحابه رضي الله عنهم، ويعظهم بالقدر الذي لا يثقل عليهم. هل هناك يعني حد معين للموعظة بحيث يعني إذا زاد عنه يكون مملا ويكون فيه سآمة؟ فالجواب أن ذلك يعني يختلف من شخص لآخر ومن ظرف لآخر، حسب يعني استعداد الناس. وينبغي يعني للواعظ أن يكون عنده من الفطنة يعني ومراعاة أحوال الناس ما يدرك به يعني أن موعظته مملة أو غير مملة. وإذا وجد يعني أن الموعظة فيها تململ، يبدو من أحوال الناس يعني تجد الذي يتثاءب والكذا والنايم ينظر في الساعة كل شوية، يعني يبدو على الناس يعني أنهم تململوا من الموعظة يعني غير مناسبة. فينبغي أنه يعني لا ينتظر حتى يصلوا إلى هذا الحد، ويعني ولكن لينتظر يعني أن تكون يعني بطلب منهم وبرغبة وعندهم استعداد للجلوس وكذا، ولا يسئمهم بالموعظة. طيب، كيف نوفق بين هذا وبين يعني ما ورد يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم مجالس للعلم أحيانا تكون يومية، وكذلك يعني السلف الصالح رضوان الله عليهم من التابعين وغيرهم كان لهم مجالس في الحديث وإقراء القرآن. وابن عباس رضي الله عنهما كان عنده يعني قسم الأيام كما ورد يعني في ترجمته، وجعل يعني درسا للقرآن ودرسا للحديث ودرسا للأحكام ودرسا للشعر ودرسا يعني الموضوعات عديدة يعني، وأنساب العرب وكذا. وكان يعني يأتيه الناس في كل وقت يعني ويدرسهم علوما شتى. فكيف نوفق بين هذا وبين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الناس بالموعظة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ربما لا يكاد يخلو يوم يعني من وعظ من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أو إقراء بعض آيات القرآن. كان مثلا كل يوم بعد صلاة الفجر يسألهم: من رأى منكم رؤيا؟ فيقصون عليه الرؤى ويفسرها لهم وكذا وكذا. فالجواب يعني يقال أنه يفرق يعني بين الوعظ وبين التعليم. يعني التعليم هنا يكون غير الوعظ، التعليم لا بأس أن يكون التعليم يوميا للحاجة إلى ذلك. يعني التعليم يعني يصعب أن التعليم يكون مثلا على فترات متباعدة أو كذا، ويحتاج فيه يعني إلى الإطالة، ويحتاج فيه إلى مواعيد يعني دائمة ومستمرة وكذا، بخلاف الوعظ اللي هو معنى التذكير يعني التخويف من عذاب الله تعالى والأمر بتقوى الله وطاعته وكذا. فبخصوص الوعظ يعني ينبغي أن يكون ساعة بعد ساعة، أو يعني يكون على فترات يعني لا يطيل فيه ولا يثقل فيه على الناس. وأما التعليم وإقراء القرآن وتعليم الحديث والفقه وغير ذلك من علوم الإسلام، فهذه لا بأس يعني أنها تكون كل يوم. طيب، هنا في الحديث الذي معنا في بدايته يقول الشقيق، قال هو أبو وائل، قال كنا ننتظر عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إذ جاء يزيد بن معاوية، إذ جاء يزيد بن معاوية. طيب، من هو يزيد بن معاوية؟ قال جاء في صحيح مسلم عن شقيق قال كنا جلوسا عند باب عبد الله ننتظره، فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي، قال وهو كوفي تابعي ثقة عابد، يعني ليس هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ولكنه آخر، وهو يزيد بن معاوية النخعي كوفي تابعي ثقة عابد رحمه الله تعالى، قتل غازيا بفارس في خلافة عثمان رضي الله عنه، وليس له في الصحيحين ذكر إلا في هذا الموضع، لم يذكر في الصحيحين إلا في هذا الموضع. طيب، فجاء يزيد بن معاوية فقلت ألا تجلس، يعني شق يزيد بن معاوية النخعي، نعم، ما هو يزيد بن معاوية النخعي، نعم هذا الذي قلنا، نعم. فجاء يزيد بن معاوية النخعي رحمه الله تعالى، فقال له الشقيق ألا تجلس؟ قال لا، ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم، يعني أدخل بيت عبد الله بن مسعود فأخرجه إليكم، فيعني كما في الرواية الأخرى فقلنا أعلمه بمكاننا، فدخل على عبد الله بن مسعود فأعلمه بمكانهم وأخرجه إليهم. يعني فهم قالوا ليزيد اجلس، فقال يعني لا أجلس حتى أدخل بيت عبد الله بن مسعود وأخرجه إليكم. قال وإلا جئت أنا فجلست، يعني إذا لم يخرج عبد الله بن مسعود فسأجيء وأجلس معكم. قال فخرج عبد الله وهو آخذ بيده، يعني دخل بيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وطلب منه أن يخرج إليهم، وقال له يعني إن أصحابك ينتظرونك، فقال له خذ بيدي، فأخذ بيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأخرجه إليهم. قال فقام علينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقف يعني على المجلس الذي فيه أصحابه، فقال أما إني أخبر بمكانكم، يعني أنا يعني يأتيني الخبر بمكانكم ويكون عندي علم يعني أنكم جالسون تنتظرون خروجي، ولكني أحيانا أتعمد ألا أخرج إليكم، يعني يقول إن عدم خروجي إليكم ليس ناشئا عن عدم علم يعني بأنكم اجتمعتم، ولكن يعني أحيانا أتعمد ألا أخرج إليكم. وقال يعني هذا الكلام قاله ابن مسعود رضي الله عنه جوابا على قولهم وددنا أنك لو ذكرتنا كل يوم، وددنا أنك لو ذكرتنا كل يوم، أنهم يعني هم طلبوا من ابن مسعود رضي الله عنه أن يذكرهم كل يوم، وأنه كان يذكرهم كل خميس، كان هو يعني له مجلس الوعظ كل خميس، يعني كان كل يوم خميس يعظهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقالوا له وددنا أن لو ذكرتنا كل يوم، يعني كل يوم تعظنا يعني موعظة. فقال إني أكره أن أمل لكم، قال إني أكره أن أمل لكم، يعني لا أحب أن أمل لكم بكثرة المواعظ. قال يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. معنى يتخولنا يعني يراعي الأوقات في تعليمهم ووعظهم ولا يفعله كل يوم. والتخول هو التعهد، يعني يتعهدنا في الأيام، يعني يوما بعد يوم أو يعني كل عدة أيام أو كذا، لكن لا يجعل موعظة يعني يوميا. وقيل في تفسيره المراد يتفقد أحوالهم التي يحصل لهم فيها النشاط. يتخولنا من التخول معنى التعهد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يراقبهم ويلاحظ كده يعني متى يكون عندهم نشاط، ويتوقع يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن الموعظة تنفع في هذا الوقت فيعظهم. فيتفقد أحوالهم التي يحصل لهم فيها النشاط للموعظة فيعظهم فيها ولا يكسر عليهم لئلا يملوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة في الأيام، يعني يذكرهم أياما ويتركهم أياما كراهية السآمة علينا، يعني حتى لا تقع السآمة. وهذا طبعا يعني إذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وعظه أعظم الوعظ وأسلوبه يعني أفصح أسلوب وأجمل عبارة، والصحابة رضي الله عنهم يعني أفضل الخلق يعني بعد الأنبياء وهم أحرص الناس على الاستفادة، وبالرغم من ذلك يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يخشى أنه لو أكثر من الوعظ أن ذلك يمله. فمن باب أولى يعني إذا كان الواعظ غير النبي صلى الله عليه وسلم والموعوظون وكان الموعوظون غير الصحابة رضي الله عنهم، فمن باب أولى أنهم يعني يملون ويسأمون من كثرة الوعظ. فهنا من فوائد هذا الحديث رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وحسن التوصل إلى تعليمهم وتفهيمهم ليأخذوا عنه بنشاط لا عن ضجر وملل، ويقتدى به صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإن التعليم بالتدريج أخف مؤنة وأدعى إلى الثبات من أخذه بالكد والمغالبة. وفيه منقبة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فوائد هذا الحديث أنه فيه منقبة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لمتابعته النبي صلى الله عليه وسلم في القول والعمل ومحافظته على ذلك. لذلك يعني وصف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأنه كان أشبه الناس دلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أشبه الناس يعني هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكان يتعمد أحيانا أن لا يخرج إليهم وهم ينتظرون خروجه ليعظهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يعني أحيانا حتى لا يملهم وحتى يكونوا مشتاقين لسماع الموعظة. بهذا ينتهي كتاب الدعوات، وإن شاء الله تعالى الدرس يوم الأربعاء القادم يكون في شرح كتاب الرقاق، الكتاب الذي بعد كتاب الدعوات كتاب الرقاق، وهو كتاب عظيم يتكلم عن ترقيق القلب يعني، وفيه مواعظ وتذكير بالآخرة وبما أعد الله تعالى يعني مما يرغب المسلم في ثواب الله ويرهبه من عقاب الله سبحانه وتعالى. وهو باب عظيم يعني، إن شاء الله نأمل يعني من الإخوة المحافظة على هذا الدرس إن شاء الله. طيب نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.